الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم اليوم 30 أو اليوم 29 من شهر شعبان، والأصوب في هذا أن النهي للتحريم. والعلة في هذا الأمر أن الشريعة رغبت ألا تختلط العبادات الواجبة بغيرها، ولذلك نهي عن صوم يوم العيد لئلا يواصل الناس الصيام فيختلط الصيام الواجب بالصيام المندوب، وهكذا أيضا فيما يتعلق بصيام، هكذا ما يتعلق بالصلاة، نهي الرجل أن يصل صلاة الفريضة بصلاة أخرى لئلا تختلط بها ويصبح الناس يجمعون بين الصلاتين في وقت واحد. وهكذا هذا المعنى ملاحظ في عدد من أحكام الشريعة. وفي هذا الحديث أن من كان يصوم صوما يعتاده جاز له أن يصوم اليوم 28 واليوم 29 واليوم 30. مثال ذلك: من كان يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فوافق أن اليوم 30 هو يوم الاثنين الذي كان يصومه سابقا، فهذا يجوز له الصوم، بل يندب له الصوم بلا حرج، لأنه قال في هذا الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقوله هنا فليصمه هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الأمر، وبالتالي كأنه قال فليصم ذلك اليوم الذي كان يعتاده. والأمر هنا فليصمه ورد بعد النهي لا تقدموا رمضان، والأمر بعد النهي يعيد الأمر على ما كان عليه قبل النهي. كان الصيام قبل النهي مندوبا، فنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم جاء الأمر لمن كان يعتاد الصيام، فنقول من كان يعتاد الصيام عاد الحكم بالنسبة إليه إلى ما كان سابقا وهو الندى. أهل العلم قد اختلفوا في الأمر بعد الحظر ماذا يفيد، فذهب الحنابلة والشافعي أنه يفيد الإباحة، وذهب المالكية إلى أنه يفيد الوجوب. والصواب في هذه المسألة أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا قبل النهي. مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كانت زيارة القبور قبل هذا الحديث مستحبة فنهي عنها، ثم أمر الرجال بها، فنقول هذا الأمر بعد النهي فيعيد الحكم على ما كان عليه الأمر قبل النهي فيكون على الاستحباب. وفي الحديث أن المؤمن ينبغي به أن يستمر على ما اعتاده من الخير، فإذا كنت قد اعتدت على أمر من أمور الخير ومن عبادات من العبادات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، فينبغي بك أن تستمر في هذه العبادة ولو عرض لك عارض، ولا يقول أن قائل بقي لي أيام قليلة أفطر من أجل أن أصوم رمضان. وفي هذا الحديث لم يفرق بين كون السماء صحوا وبين كونها فيها غيم أو قطر، وبالتالي فإن صوم يوم الشك منهي عنه سواء كان في تلك الليلة صحو أو كان فيها غيم وقطر، كما قال بذلك جماهير أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي. وعند الإمام أحمد أنه إذا كان هناك غيم أو قطر في ليلة الشك فإنه يصام اليوم 30، فإنه يصام اليوم 30، ولكن هذا يخالف عددا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ومنها الحديث الذي ذكره المؤلف هنا حيث لم يفرق بين حالة بين حالة الغيم وحالة الصحو. وقد ورد في حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث الصواب أنه صحيح الإسناد، ولا يصح أن يعارض بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وذلك لأن حديث عائشة لمن ابتدأ الصيام من أول الشهر، وأما حديث أبي هريرة فهو في من ابتدأ الصيام بعد منتصف الشهر، أما من كان يصوم قبل ذلك فلا بأس أن يستمر على صيامه المستحب. وفي هذا الحديث دلالة على عدم جواز تخصيص اليوم الخامس عشر من شهر شعبان بالصوم كما يفعله بعض المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان. وأما ما ورد من الأخبار والأحاديث الواردة في فضيلة قيام ليلة النصف من شعبان أو صيام اليوم النصف من شعبان فهذه كلها لا يصح التعويل عليها، لأنها إما موضوعة وإما ضعيفة جدا فيها من هو متروك، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليها حكم شرعي، ولا يصح بأن يقال بعضها يقوي بعضها الآخر. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب ثاني أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وثاني الخلفاء عمر بن الخطاب الذي أظهر الله الحق على لسانه في مواطن، وابنه عبد الله من العباد الزهاد الذين كان لهم فضل ولهم عبادة ونسك، ونقلت الأمة عنهم كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث النبوية التي يرويها الصحابة على خمسة أنواع: الأول أن يصرح الصحابي بحضوره للحديث النبوي كما في هذا الحديث سمعت، أو كذا لو قال رأيت أو صافحت أو نحو ذلك، فهذا بأعلى المراتب لا يرد إليه أي احتمال. الثاني أن يقول الصحابي قال رسول الله كما في الحديث السابق أو عن رسول الله، فهذا أيضا صحيح ويحمل على السماع لكنه أقل رتبة من الأول. ولو قدر أن هناك صحابي بين الصحابي المذكور وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكان من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. النوع الثالث أن يقول الصحابي أمرنا رسول الله، فإنه يحتمل أن يكون هناك واسطة، ويحتمل أن يكون قد فهم فهما خاطئا للحديث، ولذلك تكلم بعضهم في مثل هذه الصيغة، والصواب أنها مقبولة، والصحابة هم أعرف الناس بلغة العرب، وبالتالي لن ينقل لفظا بهذه لن ينقل أحد هذه المعاني بهذا اللفظ إلا وهو متأكد أن لغة العرب تدل عليه. ومن هذا النوع ما لو قال رخص وقضى ونحو ذلك. الصيغة الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا، أو يقول من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهذا يحتمل أن يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وذلك لأن الصحابي لن ينقل هذا اللفظ في سياق الاحتجاج والاستدلال إلا إذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.